بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء المنتجبين. وصلنا المقام إلى قاعدة تفسيرية جديدة هي وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. ما هي وجوه الإعجاز في القرآن الكريم؟ أو نستطيع أن نقول ما هي أنواع الإعجاز القرآني؟ طبعا هذا المبحث فيه أقوال عديدة عديدة جدا، وقبل الخوض في الأقوال والاختلافات أصلا كيف أن هذا البحث في قواعد قاعدة وجوه الإعجاز القرآني، كيف هذه قاعدة تفسيرية؟ كيف هي تؤثر على التفسير، على منهج التفسير لدى المفسر؟ هذا يتساءل يعني أن هذه القاعدة في الحقيقة دليل برهان على حجية القرآن، برهان على أن القرآن كتاب من عند الله لا من عند البشر، وليس هذه القاعدة دخيلة في يوميات التفسير وتفاصيل تفسير الآيات والسور. فالتفسير الميداني تطبيقا مجال وشأن والاعتقاد بأصل حجية القرآن أمر آخر إجمالي، قد يتساءل هكذا. لكن الصحيح أن الالتفات إلى هذه القاعدة وتبني القول السديد الصحيح فيها يؤثر يوميا في تفاصيل التفسير. والوجه بذلك يعني أو تفسير ذلك أو تبيان ذلك ماذا؟ ينطلق من البدء في معرفة معنى الإعجاز والمعجزة ما هو، نعم على التعريف الدارج للإعجاز والمعجزة قطع العذر، قهر القدرة، العجز البشري، على هذه التعريف للإعجاز ربما يعني يسوء هذا التساؤل، ولكن إذا أبدي للمعجزة والإعجاز معنى أعمق من هذا، أو حتى هذه المعاني والتعاريف التي ذكرت من المعجزة إذا أبدي لها معاني أعمق، فنرى أن المعجزة ليست فقط صرف كونها قاهر وإعجاز أو إثبات للضعف البشري وأن هذا منطلق من عند الله. الإعجاز إذا فسر هذا التفسير بمعنى أنه تجلي للقدرة اللامتناهية الإلهية، الإعجاز إذا فسر بمعنى تجلي للقدرة اللامتناهية الإلهية لمعان غيب القدرة الإلهية، السحرة شغلاً ماذا أصابهم؟ فألقي السحرة من شافوا لمعان قدرة الغيب طبيعة عظمة الشيء مقام العظمة أن يكسر الطرف الآخر يضعضع الطرف الآخر ينبه الطرف الآخر كم هو وضيع فينقاد فيخشع فيسجد وسبب أنهم كانوا أول الساجدين نطمع أن يغفر لنا رب العالمين كنا أول المسلمين أو أول السيدة سبب أنهم هذه المعجزة التي ليست خيال سحري يخيل هي حقيقة هم أدركوا هذا اللمعان وغيره أكثر قبل غيرهم لأن مهنتهم احترافهم ففي الحقيقة المعجزة بعد تعريفها إذا أراد إنسان يتسبب فيها أكثر هي لمعان غير لمعان القدرة لا متناهية زين على هذا التعريف ما الذي يثمر في تعريف المعجزة في علم الكلام في علم القرآن والقرآنيات وعلوم القرآن ما الذي يثمر في معرفة النبوة والإمامة سيثمر الشيء الكثير يا أخوان يثمر هكذا أنه ستصبح المعجزة معناها صفة المعجزة صفة من الصفات الفعل الإلهي مخلوقة صفة من الصفات الفعل الإلهي مخلوقة لكنها لكونها تجلي إلهي لا متناهية ثم ماذا؟ حين الموصوف بهذه الصفة المعجز نعرف أن فيه غور لا متناهي وإن كان مخلوق بالتالي فإذا كان القرآن معجز ثم هل ندرك أو نلتفت إلى أن وجه الإعجاز في القرآن وجه واحد أو خمسة أو سبعة أو أربعة عشر أو عشرون أو لا متناهي في وجه الإعجاز هذا سيضفي لنا معرفة أعمق بمن بالقرآن كم فرق إذا بني على أن المعجزة فقط من باب دليل قاطع للعذر وبين أن تفهم المعجزة أنها صفة في الأمر الذي هو معجز والصفة لا متناهية تبين أنه هو موجود لا متناهي مع أنه مخلوق لما؟ لأن فيه آية إلهية والآية الإلهية ممكن تكون تجلي وآية للإله لا متناهي وهي متناهية بقول المطلق لابد فيها جهة لا متناهية وإن كان الباري فوقها يحيط بها وهي محدودة بالإضافة والقياس إلى الباري تعالى لكن بالقياس إلى ما دونها لابد أن تكون لا متناهية كيف تكون حينئذ تجلي للا متناهي إذا معرفة أصل فهم وتعريف المعجز بالغ الخطورة في مباحث دينية والعلوم الدينية كثيرا وكذلك في مبحث التفسير وكذلك في مبحث إعجاز القرآن لذلك نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد أن يصف القرآن لاحظوا لم يصفه بوصف محدود. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ حبل ممدود طرف منه عند الناس وطرف منه عند من؟ ها؟ عند الله. زين، والوفود على الله له أمد وحد أو لا متناهي؟ لا متناهي عند الله هو الله. وهل لله عز وجل موضع جغرافي؟ حاشا. موضع حد للكمال لله عز وجل؟ حاشا. وفوق كل ذي علم عليم، وقل رب زدني علما. فإذا كان القرآن يوصف بهذا الحبل، الحبل السبب المتصل بين الأرض وسماء السمو والساحة الإلهية، سوف يكون في وصف لا متناهي. وبالتالي إذا سنقف للتعاطي والتفسير لكتاب الله أنه موجود فيه صفات وكمالات وحقائق لا متناهية. لا متناهية يعني أيها المفسر إذا وصلت إلى عام لا تقول هذا تمام ما في الآية، شنو تمام؟ ولا هل الآية تمام؟ ما هي تمام؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البعض قبل أن تنفد كلمات الله. قل لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر من بعده سبعة أبحر، يمد سبعة أبحر، ما نفدت كلمات الله. إذا هو القرآن نفسه يصف نفسه في مواضع عديدة باللا تناهي، وإن لم يفرض لا تناهي الألوهية، لا، هذا لا تناهي في الآية الإلهية. لذلك أنت بالتالي أيها المفسر إذا هكذا تبلور معنى الإعجاز، إذا أي منحى من مناحي منهج التفسير يخطو تجاهه وبه المفسر لا يظن أن هذا من نهاية المطاف، بل ليلتفت وينبه بأن هذا بداية مطاف ليست نهاية مطاف. إذا التفتنا أيضا إلى أن الإعجاز هل هو إعجاز واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو سبعة أو خمسة أو عشرون أو لا، وجوه إعجاز لا متناهية. هو الإعجاز ما لا تناهي، وجوه إعجاز لا متناهية، هذا لا متناهي في لا متناهي. أضرب ضريب لا متناهي في لا متناهي، ماذا يسمح؟ مضاعفة لا تناهي. إذن هذا المبحث إذن وطيد الصلة بيوميات التفسير، هذا المبحث قاعدة في وجوه إعجاز القرآن الكريم، وثيق التأثير في يوميات التفسير. دخيل في كل خطوة خطوة في التفسير، لأنه مبحث جمالي زخرفي عام للقرآن الكريم، لا، دائما سيكون المفسر يوطن نفسه ومنهجه على أنه المسير لا زال طويل. وهذا مما يوجب تضارب جهود المفسرين. بعبارة أخرى لا بد من فتنة هاي الضابطة للقاعدة المعرفية مؤثرة في هذا المبحث التفسيري، ربما ذكرناها في دروس أو مباحث أخرى، ولكن لا بد من التركيز عليها أكثر. هذه فائدة معترضة ما هي توضح لنا المطلب في المقام. هناك نسبية معروفة هذا التعبير عن جارج، أن الأمور نسبية. أي نسبية؟ الحقائق نسبية. أي نسبية؟ في نسبية تشكيكية تفططية، قديما يسمونها تفططية، حديثا يسمونها تشكيكية. وفي نسبية لا، في الحقيقة مدى في نسبية نظرية، نسبية ربما يطلق عليها وتسمى النسبية في مدارج الحقيقة. ما الفرق بينهما؟ النسبية التشكيكية تقول هذا ربما حقيقة وواقع بحسب قناعتك، وقد في الواقع بخار سراب بقيعة أصلا ما هو شيء. قد يكون موجود وقد يكون سراب بقيعة، أو هذا نوع من التفصيل النسبي التفصيلي، ولا فيه بعد هاي النسبية التفصيلية فيها أقوال ومذاهب ونظريات عديدة، هذه أحدها أبرزها. يعني يقال هذا بالنسبة لك حق، ولو قد وقع فالصراف هيك ثم لا غير واقعية. هي نسبية تصفية. نسبية تصفية أخرى مثلا في نفس المغمار في نفس المجال، يقول أنت تستطيع أن تدرك بعض الحقيقة، أبعاد أخرى من الحقيقة آخرون يدركوها أنت ما تدركها. كل واحد له بعض ضغط وضغط وضغط مثلا. هذا شوي، هذا أيضا نسبية تصفية، لكن أهون شيئا من الأولى. لماذا؟ يقر أن هناك واقعية. يقر بأن هناك واقعية، ولكن ماذا؟ ينكر أنه يمكن أن يحتكم بعضنا إلى بعض أو بعضنا من بعض. يعني عند ترديد وتشكيك في زاويتين، في الموازين والميزان، ما في ميزان نحتكم إليه لنعرف الصح من الخطأ. هرج ومرج هو التصفية دائما تسبب ماذا؟ هرج ومرج من طبيعة التصفية، تؤدي بشكل أو بآخر لماذا؟ إلى فوضى، إلى مسؤولية، يعني لا مداينة أي لا دين. يوم الدين ما في يوم الدين، شامي عامي، طبيعة التصفطة هي سجل باب المساعدة أو المداينة أو الدين أو المحاكمة أو الاحتكام أو الموازين في المشتركة، وطبيعة التصفطة هذه. وهي على كل من مدارس إبليس اللعين هروبا من يوم الدين من المحاسبة. فأعد موازين تستطيع هكذا يقول يعني بعض الحكي عندك بعض الحكي عند آخر بس من يستطيع أن أنت تخطأني أو أنا أخطأ أو أنت تقول صح كله عندي وأنا أصح عن كله عندي فلا أنا بصح ولا أنت بصح ولا مجرى تصير القضية مصطح يعني هو فوضى تصير هذا نمطاها مصطح أنماط عديدة طبعا هي صفات القديمة والجديدة هون الآن اسمها الحداثويات التعددية تعددية قراءة النص الديني هرمونطيقية تولر عليه الإسلاميات لا أقول فلسفات الحياة إذا كنا صفتار تجير القواعد الصحيحة في هذا الصفتار والذي قواعد صحيحة جيدة وتخدم تتطابق مع مدرسة أهل البيت لكن هو وظفوها لشيطانيات إلى هي نفس التصفية الغاية من التصفية. إذا ملخص النسبية في نسبيتان في نسبية بصياغات عديدة نسبية صفصفية وهناك نسبية لا نسبية افترضها لا تتنكر للحقيقة والواقعية بل هي من عمق الواقع والحقيقة الواقعية والحقيقة اللامحدودة اللامتناهية يعني نادع من التوحيد في نسبية صفصفية نازعة من الجحود والإنكار والكفر بالعبارة وفي نسبية في الحقيقة والحق نازعة من التوحيد أو نازعة من الواقعية اللامتناهية من الواقعية اللامتناهية من التوحيد بخلاف تلك النسبية التشتيتية الصفصفية نادع الإنكار وجحد الواقعية والحقيقة اللامتناهية هي ضابطة مهمة إجمالية عقلية منطقية للتمييز بين المسارين إذا عرفناهما نأتي هنا عندما نقول القرآن الجمعة ذكرت عندما نقول أن القرآن الكريم فيه قاعدة وجوه إعجاز معجزة لا تناهي وجوه الإعجاز أحد الأقوال المهمة التي سنتبناها إن شاء الله أن وجوه الإعجاز قال لا متناهية لا متناهي لا متناهي هذه ليست نسبية تشكيكية صفصفية هذه نسبية ماذا؟ نسبية حقائقية توحيدية كما يقول النبي صلى الله عليه وآله طرف منه عند الناس وطرف منه عند الله عند الله يعني اقرأ وارقى اقرأ وارقى اقرأ وارقى تطل لا بعد يسمو صفصفة هذا لا تناهي في التوحيد في فعل الله هذه بداية والكلام تكلم صلى الله على محمد وعلى آله